أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. هذا هو النصف الثاني من سورة الفجر، هذه السورة التي تشتمل على مشاهد خمسة، نلخص هذه المشاهد آخر الحديث. وفي الأول نبدأ بالتفسير اللغوي والشرح البسيط لبعض الكلمات، ثم نقسم هذه المشاهد حتى نستلخص الدروس الكبيرة العظيمة من هذه السورة المباركة، سورة الفجر. وصلنا في الليلة الماضية إلى الآية رقم 14، إن ربك لبالمرصاد. وقلنا أن المرصاد بمعنى الطريق، فالذي يقف على الطريق يواظب الطريق ويرعى هذا الطريق يرصد كأنه يرصد كل من يمر في هذا الطريق. والله يشبه الحياة، كل الحياة من آدم إلى نهاية الخلق، يشبه هذه الحياة بطريق، لأن الدنيا ممر وليس مقر. والله هو الراصد أو هو الذي يواظب مسير الأمم من خلقة آدم إلى آخر إنسان يموت على وجه الأرض، يراعي ويراقب هذه الأعمال، فكأنه في المرصد. إن ربك لبالمرصاد، أي هو في الطريق، هو في الرصد، كالمرصاد الذي يرصد حركة النجوم. هذا إلى نصف السورة، هذا المشهد الأول من السورة، وبقيت هناك أربعة مشاهد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يشرح حالة الإنسان، تلك الحالة التي تراعي اللحظات فقط. إذا تقبل عليه الدنيا يتصور ويتخيل أن هذا من إكرام الله له، هو كريم وعظيم عند الله، ولذلك الله أعطاه كل الدنيا، أعطاه المال، أعطاه القدرة، أعطاه الحكومة وإلى آخره. هذا تصور خاطئ في البشر،
ولا يرتبط هذا التصور بالمسلم وغير المسلم. الإنسان طبيعته أن يتخيل أن النعم هي من موقع الإكرام الإلهي. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يريد أن يفند هذه المقولة، يفند هذا الخيال، هذا التوهم والتصور. يقول أن الإنسان إذا ما ابتلاه ما زائده، يعني إذا ابتلاه بعدين نتكلم حول الابتلاء، حديث مفصل عندنا، حديث عقائدي حول الابتلاء آخر السورة، فقط نشرح بسرعة. إذا ما ابتلاه ربه شنو أعطاه؟ فأكرمه، أعطاه إكرامية، نعم كثيرة، أموال، حكومة، قدرة، إلى آخر، علم، ونعمه، أعطاه نعم. هذا الإنسان المسكين يتصور أن هذا من إكرام الله له، فيقول ربي أكرمني. مو بس هو يقول، الناس الآخرين أيضا يقولون أن فلان منطقة، فلان دولة، هم في نعمة. مثلا الغرب، ألم تروا أن الغرب في نعمة كاملة؟ من كل النواحي هم في نعمة، فهذا الشعب محبوب عند الله. مثل الشعب اليهودي الذي يتصور أنه هو شعب الله المختار، اختاره الله، خاصة في هذه الأيام يتصورون أنهم منعمون من قبل الله. فتخيل أن النعمة هي إكرام من الله، هذا تخيل خاطئ. فشنو التفسير؟ إذا مو نعمة، إذا النعمة ليست من موقع الإكرام، فمن موقع أي شيء؟ بعدين نشرح آخر السورة، فقط نقول أنه من موقع الابتلاء، لأن الله يقول إذا ما ابتلاه، النعمة أيضا للابتلاء، أي للامتحان، صحيح؟ أما الإنسان شنو يتصور؟ يتصور أن ربي أكرمني، الياء طبعا محذوفة هنا، أكرمني الياء تحذف لأجل السياق، ربي أكرمني. هذا التصور الأول الخاطئ للأغنياء، للمقتدرين، لأصحاب الأموال، لأصحاب الحكومات، العلوم، الحضارة، وإلى آخره. أما الناس الضعاف شو يقولون؟ وأما إذا ما ابتلاه، أكو ابتلاء ثاني، الابتلاء الأول بالنعم، الابتلاء الثاني بالفقر. وأما إذا ما ابتلاه، يعني ابتلى الله الإنسان، فقدر عليه رزقه، قدر في اللغة العربية يعني ضيق، فقدر عليه رزقه هذا الإنسان المسكين، فيقول ربي أهانني. شوف الله ما يحبني، شلون طيح حظي، مثلا نكس راسي، انكسرت في الأسهم، شنو صرت، شنو إلى آخره. يتصور أن سلب النعمة منه هو إهانة من الله له. شوفوا، فهناك تصوران خاطئان، تصور الفقير الضعيف الذي يتخيل أن سلب النعمة منه بسبب إهانة الله له، هذا أولا. والتصور الخاطئ الثاني للتاجر، للمقتدر، للحاكم، للسلطان، الذي يتصور أن هذه النعم التي أعطاه الله هي من إكرام الله له. بالعكس، لا هذا إكرام ولا ذيك إهانة، فشنو؟ ابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه، الله فقط يريد أن يبتلي فقط، لا إكرام ولا إهانة، فلا النعم دليل الإكرام، ولا القدرات والقنابل الذرية دليل الإكرام، ولا الحضارة دليل الإكرام، ولا الضعف دليل الإهانة، أصلا لا هذا إهانة ولا ذلك إكرام، شيء آخر أصلا، سوف نشرحه آخر الحديث بشكل مفصل، لأن احنا مجبورين نواظب مجيء بعض الأصدقاء حتى نلخص الحديث آخر المجلس. كلا، الله يقول هذا مو تصور صحيح، هذا تصور خاطئ. بعدين يعرج إلى مشهد ثالث، مشهد من مشاهد معنى الإكرام الحقيقي للإنسان، بل لا تكرمون اليتيم. إذا تردون الإكرام الحقيقي من قبل الله، الإكرام الحقيقي يأتي عندما تكرم اليتيم، سواء كنت فقيرا أو كنت غنيا، ما يختلف. لأن قلنا أن الكم ليس مهما عند الله، الفقير أيضا يتمكن من إكرام اليتيم. كيف؟ بمسح يده على رأسه، كما قلنا في حديث شريف. أنا ما عندي إمكانية أن أسعف يتيما، ولكن بإمكاني أن أعطي بسمة حلوة أمام اليتيم، أتبسم أمامه، أداعبه، ألعب مع طفل يتيم، أمسح على رأسه، هذا يكفي. بل لا تكرمون اليتيم، هذا أولا. هذه أمراض اجتماعية يسردها الله في هذه السورة، ولا يختلف من خلقة آدم إلى اليوم. وبس تقولون أنه هذه نزلت في قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا، إحنا أيضا عندنا يتامى في هذه الأيام، مو في بلادنا، في بلاد غير. بل لا تكرمون اليتيم، هذا أولا، ولا تحاضون على طعام المسكين. هذه إشارة، التحاض من باب التفاعل. في الصرف نقرأ أن هناك أبواب مزيد للثلاثي تعطي معاني غير الثلاثي المجرد، الذين قرأوا علم الصرف يعرفون هذا. التحاض يعني الواحد يحض الثاني وهو يحض الأول، وهكذا مثل المصارعة. المصارعة كيف؟ واحد يصارع الثاني وهو يصارع الأول. يصير مصارعة من شخص واحد هو نفسه يصارع؟ ما يصير. المصارعة تتكون أو تتشكل من شخصين، واحد رقم واحد رقم اثنين، واحد يصارع الثاني، صحيح؟ التحاض من باب التفاعل أيضا نفس الشيء، واحد يحض الثاني، وهذا دليل على عملنا نحن رجال الدين. لأن بعض يقولون أنه إيش دعوة رجال الدين ينصحون الناس بإطعام الطعام، بإكساء العريان، بإكرام اليتيم، إلى آخر، ليش هم ما يعملون؟ الواجبات والمستحبات تتنوع بحسب القدرات. يمكن رجل دين عنده إمكانية مالية، فعليه إكرام اليتيم بماله وبلسانه. ويمكن رجل دين ما عنده إمكانية مالية، عنده إمكانية لسانية، يعني له القدرة في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى عمل الخير. هذا معنى التحاض. يمكن أن نقول أن هذه الآية أكثر شيء لرجال الدين، للذين لا يتمكنون بإمكانياتهم المادية هم، ولكن لهم ألسنة، لهم كرامة عند الله، كلامهم مقبول، كلامهم معروف عند الله، عند الناس. هذا واجب عليه أن يتكلم، وإذا ما تكلم عليه معصية. ليش؟ لأن قدر يقول وما قال. شغل الأنبياء شنو كان؟ هو هذا. الأنبياء هم لم يتملكوا القدرات، ولكن كانت عندهم ألسنة وبيان وفصاحة وبلاغة أعطاهم الله إياها، فبالبيان يتمكنون من التأثير على الناس وجرهم إلى طريق الخير. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: ولا تحاضون على طعام المسكين. لا تقول ما عندي فلوس خو بعد ما عندي شيء، لا، أنت ما عندك فلوس ولكن عندك لسان لا أقل من السكوت. أكو ناس هم ما يعطون شيء للفقراء، طيب هذا ما يعطي، إن شاء الله ما عنده. وإذا شاف واحد يسعي لأجل تأسيس مشروع ديني يخربون المشروع ديني، يا عم ليش؟ لا أقل من السكوت. أما الله لا يقول بالسكوت، يقول ولا تحاضون على طعام المسكين. بعدين احنا لازم ما نخجل أيضا، والله أخجل أنا أحكي، ليش؟ لأنه يمكن يفشلني. أنا حكيت مع بعض التجار حول تأسيس مشروع، قال أنا أقفع هالمقدار، قلت أهلا بارك الله فيك، قلت له أنت تتكلم مع فلان وفلان وفلان حتى يدفعوا لتأسيس مؤسسة أخرى في كندا في لندن قال الواقع لا لأنه يمكن يفشلني. هذا الحكي أصلا خطأ. حتى إذا يفشلك أنت أديت واجبك، ومن يقول يفشلك؟ يمكن أعطاك، ولو أعطى قرش واحد يسوى. ليش؟ لأن الله لا يثيب العبادة على القرش والقرشين، يثيب على النية والقلب السليم. ولا تحاضون على طعام المسكين. بعد هذه الظاهرة الثانية في المجتمع، الظاهرة الثالثة وتأكلون التراث أكلا لما. هذه الظاهرة كانت في زمن النبي بشكل حاد وبشكل شديد، لأن القوم أو المجتمع الجاهلي أيام النبي صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد، هذا المجتمع كان عنده يتامى كثيرا، لأن حروب كانت تصير، حروب قبلية وعشائرية في العرب وفي غير العرب، فكانت هناك أيتام كثيرون، وكان الناس يأكلون أموال اليتامى بشكل فظيع. هذه إشارة إلى تلك الحالة، وإلى الآن موجودة. يعني واحد يوصي لإنسان، ذاك الإنسان يأكل مال اليتيم، نفس الشيء. وتأكلون التراث، تراث يعني الإرث، أكلا لما. لم يعني شنو؟ يعني بدون مواظبة، حلال حرام كم جد ما كان شلون ما كان، هذا يسمون لم. ولذلك في اللغة العربية يقول لممت السفرة. إذا أكل الإنسان بعد السفرة كل شيء اللي بالسفرة، اللي مطشر، العيش اللي واقع بالأرض، هذا كله شاله وأكله، هذا يسموه أكلا لما، كأنه يلم ولا يراعي النظيف وغير النظيف، الحلال والحرام لا يراعي، هذا يسموه أكلا لما. بعد وتحبون المال حبا جما. أربعة ظواهر في كل مجتمع بشري: إكرام اليتيم، الحظ على طعام المسكين، أكل التراث بالباطل، وحب المال. طبعا هذا حب المال حبا جما، جما يعني كثيرا، تحبون المال حبا كثيرا. هذا لا ينافي أن الإسلام يشجع المسلمين والبشر، الله يشجع البشر على العمل، كل إنسان يجب أن يعمل في الحياة، والله لا يحب البطالين أبدا. واحد يقعد وما يشتغل، سواء الشغل يختلف، كل عمل محترم عند الله عمل حلال، ولكن هناك عمل وهناك حرص وحب للمال. الإنسان يعمل بقدر طاقته، 8 ساعات يشتغل، 8 ساعات يعبد ربه ويتنزه في هذه 8 ساعات، يواظب على عياله، 8 ساعات ينام. هذا الترتيب الطبيعي للحياة العقلانية للبشر. أما بعض الناس تشوفهم 20 ساعة هو بالمكتب، 4 ساعات هو النوم وعبادة وما أدري أكل وزوجة وأولاد. طيب ليش؟ هذا أولا. ثانيا، محبة المال إذا كانت للمال هذا مبغوض عند الله، أما إذا كان الإنسان يذهب إلى السوق ليكسب المال حتى يوفر على عياله، هذا من نوع الجهاد في سبيل الله. هذا ما عنده محبة للمال، يعني لا يكسب المال للمال حتى يكدس في البنوك، فقط أن ينظر إليه، فقط هذا أنه عنده مليون يريد يصير مليونين، المليونين 3 ملايين، وبعدين بعدين يروح. هذا حب المال، يعني المال للمال. أما المال للعيال، المال للنزهة، المال للسفر، المال لمعونة الضعفاء، كل الزيان. فلا يتناقض مع تشجيع الإسلام للعمل. بعد هذه الظاهرة، هذه الإلفاتات، يقول الله كلا، كل هذا ما يفيد. إذا دكت الأرض دكا دكا، دائما الله يشير إلى الآخرة، إلى نهاية الدنيا. ليش؟ لأن الإنسان اللي يطغى، الإنسان الذي كل فكره الدنيا، بس إذا لحظة واحدة يتنبه أن هناك نهاية يرتاح، بعد ما يركض هالقد، ما يبوق، ما يسرق، ما يذنب بعد. ليش؟ لأن يشوف نهاية إلها، بعدين شنو؟ يضوج هو من حاله، يضوج بعد. رأسا يشير إلى نهاية الدنيا. إذا دكت الأرض، شوفوا التقريع، الكلمة القوية البلاغية، إذا دكت الأرض دكا دكا. في العلم الحديث يقولون أن الأرض سوف تنتهي في حالات متناوبة إلى أن تضطرب السماوات والأرض والكواكب ببعضها وتنكسر كل الأشياء. دك يعني الكسر، الانكسار، الانهدام، يسمى الدك في اللغة العربية. إذا دكت الأرض من قبل الله دكا دكا، يمكن أن نستفيد من هاتين الكلمتين أن هناك دكات متناوبة، مرة هزات أرضية، وفي الأحاديث وفي الآيات القرآنية الكثيرة أن هناك زلازل تأتي آخر الدنيا، زلازل قوية، وبعد ذلك تضطرب كل الكواكب. فيبدو هناك حالات متناوبة للأرض تأتي الواحدة تلو الأخرى. بعد ذلك المشهد الفظيع، مشهد يوم القيامة، نستجير بالله من هول يوم القيامة. وجاء ربك، شوف الهول العظيم، شوف هذه الكلمات كل كلمة لها تأثير وإيقاع على النفس المؤمنة، إيقاع مربي جدا. وجاء ربك والملك صفا صفا. طبعا في عقيدتنا نحن المسلمين، الشيعة كلهم وأغلب السنة، اليوم شفت كل التفاسير تطبق وتجمع إلا المجسمة، يقولون أن جاء ربك يعني جاء أمر ربك، جاء قضاء ربك، جاء حكم ربك، لأن الله لا يأتي، الله لا يتحرك، ما في حركة لله. ليش؟ لأن الحركة في الكلام، في علم الكلام يقول العلماء أن الحركة نتيجة الحاجة، والحاجة نتيجة المخلوقية وليس الخالقية، وهذا تناقض في الفكر الإسلامي. يعني إذا قلت أن الله يأتي ويذهب، يعني شنو يعني يتحرك؟ فالحركة ناتجة عن حاجة الإنسان، وإلا ما يتحرك. أنت إذا تتمكن أن تأخذ هذه اللمبة من الحائط بدون الحركة فأنت لا تحتاج. ليش الشكل تمد إيدك أو بدون ما تمد إيدك أصلا؟ لأن المد أيضا شنو؟ حركة، تنظر إليه تأتي اللمبة، هذا عدم حاجة، صحيح؟ إذا تحركت نحو اللمبة خطوة أولى خطوة ثانية خطوة ثالثة فأنت محتاج لشيء؟ للحركة. والاحتياج دليل المخلوقية وليس دليل الخالقية، هذا معروف في علم الكلام. فجاء ربك يعني جاء أمر ربك، قضاء ربك، حكم ربك يوم القيامة. إلا المجسمة، بعض إخواننا السنة الذين يعتقدون بتجسيم الله، نعوذ بالله من هذه الأفكار المنحرفة، يقولون أن جاء ربك يعني الله يجي مثل ما يجي ليلة الجمعة، ينزل على سطوح البنايات وياه حمار ويأكل الحمار العيش ويخلوا له خبز، ومن هالخرافات اللي الحمد لله في هذه الأيام ما فيها الخرافات، الحمد لله قديما كانت. المهم أن جاء ربك بإجماع المسلمين بمعنى جاء أمر ربك، ولكن الملك لا يأتون، والملك صفا صفا. في روايات كثيرة أن هيبة يوم القيامة هيبة جدا عظيمة، أنه عندما تدق الأبواق، أنا أقول تدق الأبواق يعني تدق أجراس بداية المحكمة الإلهية العظيمة، هناك هول عظيم يعتري هذا الهول على كل القلوب، يعتري هذا الهول والخوف. ليش؟ لأن هناك صفوف كبيرة من الملائكة، كل ملائكة السماء تتجمع بشكل اصطفاف، شايفين عندما يريد أن يمر ملك أو رئيس من مكان أو يدخل إلى مثلا القصر، صفوف من الجنود والحراس يقفون وأبهة واستعداد وما أدري موسيقى عسكرية وهكذا. هذا ليش؟ للهيبة، صحيح؟ فما هي هيبة يوم القيامة؟ أن الملائكة يصفون صفا صفا، وهذا مو مهم. ليش؟ لأن الملائكة رحمة. وجيء بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم. في هذه الآية أشياء غريبة أكو، أنه كيف يجاء بجهنم؟ هل أن جهنم شيء يأتون به؟ هل أن هناك موقع يتمكن أن يتحرك يوم القيامة أمام الجموع بلايين بلايين البشر واقفون تحت حرارة الشمس ينظرون إلى حكم الله وجهنم تمشي أمامهم؟ عقولنا في هذه الدنيا قاصرة عن فهم تفاصيل هذا المشهد. المهم أن هناك روايات، أقرأ لكم رواية واحدة حول مجيء جهنم. المهم أن هناك شيء باسم جهنم مخلوق الآن، لأننا نعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان الآن في هذا الحال، فيأتون بجهنم. هسه كيف يأتون؟ أنا ما أدري طبعا، هسه نقرأ كيف يأتون، ولكن حتى الرواية لا تفهمنا بشكل دقيق. ليش؟ لأن هناك عالمان، عالم التكوين هناك له موازنات في هذا العالم. أنا أقدر أفهم شنو؟ أقدر أفهم الطول، العرض، المتر، السنتيمتر، ما أدري البستان، الحديقة، الشجر، وهكذا، يعني أمور تقع في هذا الدنيا، في هذه الدنيا. خارج هذه الدنيا لا أعرفها، صحيح؟ كما أن الجنين لا يتمكن أن يفهم ما في هذه الدنيا. عن سلمان الفارسي عليه السلام أو رضوان الله عليه قال لما نزلت هذه الآية، لأن الأصحاب كانوا يتجمعون حول الرسول، فتعتري حالة نزول الوحي على وجه رسول الله. في الروايات موجودة، موجود أنه كان يهتز رسول الله، صلوا على محمد وآل محمد، فالأصحاب ينتبهون أن هناك الوحي ينزل على رسول الله، فدائما يتطلعون هكذا حتى هذه الحالة تذهب ورسول الله يشرح لهم الآية، يقرأ عليهم الآية الفلانية مثلا. يقول سلمان لما نزلت هذه الآية، أي آية؟ وجيء بجهنم، تغير وجه رسول الله، مو أنا وانتهى، رسول الله الذي لم يخلق العالم، لم يخلق العالم إلا له ولأهل بيته، تغير وجه رسول الله وعرف ذلك في وجهه. الأصحاب كلهم عرفوا أن هناك شيء مخيف، حتى اشتد على أصحابه، طبعا الأصحاب ما يدرون شنو القصة، حتى اشتد على أصحابه ما رأوا من حاله، فانطلق بعضهم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. ماكو شارة، اللي يريد أو ما يريد، اللي كان يحب علي بن أبي طالب أو كان يبغض علي بن أبي طالب حتى في حياته، ما كان عنده شارة ولا حيلة في المواقع الحساسة التي كانت تطرأ على رسول الله، لأن الناطق الرسمي، لأن من يعرف أسرار رسول الله، حالات رسول الله، مواقع الفرح ومواقع الحزن من رسول الله، من هو؟ لا أحد غير علي بن أبي طالب. ففي كل الروايات تشوفون أنه لما كانوا يتحيرون بسرعة لعلي بن أبي طالب، سواء في حياة رسول الله أو بعد وفاة رسول الله. فانطلق بعضهم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، قال فجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاحتضنه من خلفه، علي يداعب رسول الله، فاحتضنه من خلفه وقبل ما بين عاتقيه، قبل علي ما بين عاتقي رسول الله لأجل التخفيف عن رسول الله. الرسول حزين متوهج وجهه، يريد أن يخفف علي بن أبي طالب. ثم قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي، ما الذي حدث اليوم؟ شنو صاير؟ أنت غضبان على أحد؟ في مشكلة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم جاء جبرائيل فأقرأني، يعني قال لي اقرأ، لأن جبرائيل عندما كان ينزل بالآية يقول لرسول الله اقرأ الآية علي، فكان يقرأ رسول الله الآية على جبرائيل، جبرائيل يروح. فأقرأني وجيء يومئذ بجهنم. علي بن أبي طالب أتى ليهدئ رسول الله، صحيح؟ هو أيضا اعتراه ذلك الخوف الذي يعتري المؤمنين الخلفاء نسى علي نسى أنه أتى ليهدئ رسول الله فتفاعل مع القضية تفاعل مع الحالة فقلت من قال علي يقول لرسول الله فقلت وكيف يجاء بها نسى أنه جاء ليخفف اعتراه الخوف والفزع فقال يا رسول الله وكيف يجاء بجهنم قال يجيء بها 70,000 ملك لتقول لي شلون أنا ما أفهم شلون ولا أنت ولا علماءنا ملك شلون يجرون جهنم أنا ما أدري المهم أن هناك شيء مخلوق باسم جهنم يجاء به ويجره 70,000 ملك شلون يجره أنا ما أدري المهم نحن نعتقد بهذه الروايات غيبا لأننا نؤمن بعلي وبرسول الله محمد قال يجيء بها 70,000 ملك يقودونها 70,000 زمام الزمام شلون حبل ينقطع 70,000 زمام فتشرد شرده يعني تهتز جهنم لو تركت لأحرقت أهل الجمع إذا الله ما يقول له اسكت أو اهدأ يا جهنم لأحرقت أهل الجمع يعني أهل القيامة ثم أتعرض هذه البشارة لنا إن شاء الله إن شاء الله بالإيمان والعمل الصالح ثم أتعرض رسول الله يقول لعلي أتعرض أنا يعني رسول الله لها يعني آتي إلى جهنم وأعاين جهنم فتقول من تقول جهنم تقول فتقول مالي ومالك يا محمد صلوا على محمد فتقول مالي ومالك أنت مالي شغل بيك فتقول مالي ومالك يا محمد فقد حرم الله لحمك علي فلا يبقى يومئذ أحد حتى الأنبياء أحد يعني كل الناس فلا يبقى يومئذ أحد إلا قال نفسي نفسي كل الناس يصيحون ونفسه إلا رسول الله شنو يقول رسول الله فلا يبقى يومئذ أحد إلا قال نفسي نفسي وإن محمدا يقول رب أمتي أمتي صلوا على محمد النبي يراعي أمته يوم القيامة حسب الأحاديث الكثيرة ونحن نرجو في هذه الليلة الفضيلة الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان في هذا المجلس المقدس أن يشفع لنا نبي الله وأولياؤه الطيبون إن شاء الله وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان ولكن إيش فائدة بعد يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ما تفيد الذكرى بعد ذاك اليوم وأنى يعني وأين له هذه الذكرى أين الفائدة وأنى له الذكرى يقول هذا الإنسان المسكين يا ليتني قدمت لحياتي الآن نحن نصور أنه هاي الحياة مو شكل هذه مو حياة هاي لعبة الدنيا لهو ولعب كل لعب من أوله إلى آخره حتى هالمجالس لعب ترى لأنه بالنتيجة امتحان وابتلاء وابتلاء يعني لعب بالنتيجة يعني ما في حقيقة لأنه ما تبقى الشيء الذي لا يبقى لا حقيقة له والشيء الخالد هو الذي حقيقة له يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني الآخرة قدمت لهذه الحياة لأن هذه الحياة هي الحياة الحقيقية فيومئذ لا يعذب عذابه أحد لا يعذب مثل عذاب الله أحد ولا يوثق وثاقه أحد كل وثاق ممكن واحد يشرد منه سجن ينتهي يمكن ينتهي بالموت بالنتيجة يشرد منه لأن الموت راح بالنتيجة من السجن كل وثاق له إمكانية الهروب والشرود إلا وثاق الله لأن بيده كل شيء وين تشرد وين تهرب وين أهرب لا مكان ولا يوثق وثاقه الوثاق أن يشد إنسان شخصا أحد بعد هذا المشهد الرابع يأتي المشهد الخامس، هذا للمجرم. أما المؤمن، يا أيتها النفس المطمئنة بالإيمان، المطمئنة برسالة النبي والأنبياء، المطمئنة بولاية علي أمير المؤمنين، ارجعي إلى ربك، إنا لله وإنا إليه راجعون. ارجعي إلى ربك راضية للثواب ومرضية أعمالك عند الله. الله يرضى عنك أيتها النفس وأنت راضية عن ثواب الله، راضية مرضية، فادخلي في عبادي المخلصين، يعني المصطفين الذين اصطفاهم الله، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النهاية الحميدة. طيب، هذا الشرح البسيط المروري لهذه الآيات المباركة، لأننا قرأنا نصف السورة في الليلة الماضية ونصفها في هذه الليلة بشكل مستعجل، نقسم مشاهد السورة حتى تبقى في ذهننا. السورة مقسمة إلى 5 مشاهد. المشهد الأول تذكير الناس بأخذ العبرة من 3 أقوام: قوم عاد العرب البائدة الذين أبيدوا بأعمالهم، وقوم ثمود أيضا من العرب البائدة، وقوم فرعون. وفي هذه الآية: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. هذا المشهد الأول، وإشارة بسيطة إلى ما كان يعذب فرعون قومه. اليوم رأيت في بعض التفاسير أن من جملة تعذيبات فرعون أنه كان له الأوتاد الأربعة الذي قلت لكم، كان يسجد السجين ويضرب على رجليه ويديه أوتاد 4 إلى أن يموت في الصحراء. ولكن التعذيب القوي الذي كان اشتهر فرعون به قتل الأطفال، كان يقتل الأطفال، أطفال بني إسرائيل. واليوم بني إسرائيل يقتلون أطفال المسلمين. هذه كرات ومرات، كل أمة تترى وراء أمة، كل امتحان من آدم إلى خاتم الدنيا، إلى ختام الدنيا، كل امتحان. يوم فرعون وآل فرعون كانوا يسيمون العذاب على بني إسرائيل، في الأحاديث موجودة أنه أمر فرعون أن كل طفل إسرائيلي من بني إسرائيل يأخذونه ويقتلونه رأسا. مو في قضية موسى، ها، لا، قضية ثانية. بعد أن رشد موسى وأتى إلى فرعون مع أخيه هارون ودعا فرعون وأظهر له اليد البيضاء وأظهر له تلك المعجزة الثانية، العصا التي كانت تصبح مثل الثعبان، بعد هذا كله شجعه هامان وزيره الملعون، شجع فرعون على عداء موسى وعلى عداء بني إسرائيل. كيف؟ قال: قتل أطفالهم. ليش النسل ينقطع بعد؟ إذا ماكو شباب ماكو نسل. قتل أبناءهم وكان يستحيي نساءهم ويجعلهم أسرى في السجون. سجن البنات هذا شيء غريب أصلا. وقتل الأطفال. بعد ذلك كان يقتل الشباب أيضا الكبار في الوهلة الثانية، لأن الله عذب آل فرعون بخمسة أنواع من العذاب كما في الآية المعروفة. بلي، العذاب الأول الطوفان في السنة الأولى، العذاب الثاني الجراد، أتى جراد وأكل كل زروع آل فرعون. العذاب الثالث القمل، هذا القمل المعروف، أتى حتى أكل شعور نسائهم. هالشكل كان العذاب. شلون كان العذاب؟ العذاب كان يأتي بترك المعاهدة. كان فرعون يطلب من موسى أنه أدعو ربك، لأن في عقيدتنا أن فرعون كان يعتقد بالله، هو في ضميره كان يعتقد بالله، ولكن كان يحب الإمارة فقط، أن يصبح سلطانا على الناس، هذا هو، يعني هوى النفس كانت تغلب. فكان يسجن بني إسرائيل ويقتل الأطفال ويسب النساء، صحيح؟ موسى كان يفاوض فرعون أنه إذا تريد أن أطلب من الله أن يؤخر هذا العذاب بشرط أن تطلق سراح السجداء، بعد لا تقتل الأولاد ولا تسب النساء، فك عنه. قال يقول ما يخالف أنت أدعو ربك أنا أسوي هذا الشيء. موسى يذهب إلى الصحراء ويدعو الله ويطلب من الله رفع العذاب، العذاب يرفع عن فرعون وآل فرعون، ولكن فرعون كان ينقض العهد. 5 مرات الله أمهل فرعون. وكم يمهلنا؟ هذه كل دروس وعبر لنا. الله يمهل ولا يهمل، يعطي مهلة 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 مهلة، بعد ذلك يأتي العذاب. ومو معناته أن أمة رسول الله لا يأتي إليهم العذاب، ممكن أن يأتي العذاب بشكل آخر، حروب، أمراض، كساد وإلى آخره. فالناس الذين يعيشون في نعمة يجب أن يراعوا شكر هذه النعمة. 5 أنواع من العذاب بعد القمل أتاهم: الضفدع. ضفادع كانت تأتي في أكلهم، شيء غريب أصلا، يعني واحد يقعد على السفرة في المرة يشوف 50 ضفدعة طفرت على السفرة، وكان يأتي باللقمة ليجعلها في فمه فتأتي الضفدعة مكان اللقمة، شيء غريب أصلا. فكانت هذه العذابات إذا صح التعبير تترى على قوم آل فرعون وعلى فرعون. بعد ذلك انتهت مدة الإمهال، المهلة بعد هذه البينات الواضحات 5، أتى ذلك العذاب النهائي. وبعد كل هذين لما تجمعني يصير 9 آيات في تلك الآية الكريمة، في 9 آيات حول موسى وفرعون، يعني 2 كانوا اليد بيضاء والعصا، و2 الطمس، طمست كل أموال فرعون وآل فرعون، كلها صار حجارة، كل الذهب والفضة والأموال كلها طمست، وآخر شيء انفلاق البحر الذي أتى قوم فرعون وجيش فرعون إلى البحر وانطمس البحر، وذهب آل إسرائيل بنو إسرائيل ذلك الجانب، وفرعون وآله غرقوا في البحر. صحيح، هذا 4، و5 العذاب يصير جيد 9 آيات. بعدين اجى دور منه، دور بني إسرائيل، لما فرعون راح وانتهى الناس منه وخلص الناس منه، بدأ بنو إسرائيل يحاجون موسى كل يوم حجة، وكل يوم قضية، وكل يوم عناد، وإلى هذا اليوم. هذا قوم بني إسرائيل. أما قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أول اليوم، في يوم الدار وبعد وفاة النبي من يوم استقيفة وإلى اليوم، وهكذا. المهم أن هناك أمم تأتي إلى الوجود، تتحضر، تبني، يرتفع مقام هذه الأمم، ولكنها تطغى، الطغيان الذين طغوا في البلاد. هذا المشهد الأول. المشهد الثاني شرح موضع الابتلاء. المشهد الثالث تذكيرات وإثارات إرشادية. المشهد الرابع يرفع الستار ويظهر مشهد القيامة وجيء بجهنم. المشهد الخامس حال الكفار. وأخيرا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الآن وقتنا انتهى، وأنا كان عندي بحث مفصل فلسفي أو كلامي حول الابتلاء، أنه كيف أن الله يبتلي الناس، وهل النعم للإكرام أم النعم للابتلاء، وهل النقم للانتقام أم للابتلاء. موضوع الابتلاء هو موضوع مهم في الفكر الإسلامي، جدا مهم، ولكن أتصور أنه يأخذ وقت 1/4 ساعة، ونكتفي هنا، وإن شاء الله بكرة بعد الحديث نفصل موضوع الابتلاء، لأن هناك أسس فكرية مهمة تفيدنا لعقيدتنا. لماذا خلق الله الكون؟ بعد ذلك ما هو معنى الابتلاء؟ ما هو معنى الامتحان؟ كيف يمتحن الله البشر؟ ما هي الهداية الإلهية؟ كيف ترتبط الهداية الإلهية بقضية الامتحان؟ وهكذا. بحث مفصل يأخذ من وقتنا 1/4 ساعة، إن شاء الله بكرة بعد الحديث. بل لا، بعد احنا لأنه قررنا 3/4 ساعة، بعدين هذول لا، الناس يملون. بعدين الأنبياء أمروا أن يتكلموا بشكل لا يمل الناس، فكذا احنا اللي عبيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهر.